بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عزيز مساك الله بالخير.
حياك الله يا مجاهد، مساك الله بالنور.
جزاك الله خير. عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول، شيخ سمعت في درس يوم الجمعة الماضي تفسير القرآن أن داود كان يقرأ القرآن، فأشكل عليه هل كان يقرأ القرآن بنفسه أم هذا ذكر آخر، لأنه أشكل عليه لأنه القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثاني الشيخ، حديث في كتاب الترغيب والترهيب، حديث أظنه ابن عباس، حديث أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. سبع مرات فبإذن الله هو يشفى، فهل من الضروري أن يسمع هذه الأدعية للمريض، من الضروري أم تقولها سرا؟
إن شاء الله يا مجاهد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. حبك الله يا أخي. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يرضى عليك، جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة، الله يجزاك خير.
تفضل أبو عبد الرحمن.
السؤال الأول شيخ، في شطرين، يعني هو نفس السؤال في شطرين.
نعم.
يوم أمس في صلاة العشاء الإمام صلى بنا، وفي الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد الأول وأطال الجلوس قدر إكمال التحيات كاملة، ولما لم ينتبه أحد من المصلين ولم ينبه الإمام، ثم قام الإمام وأكمل الركعة الثالثة والركعة الرابعة وجلس للتشهد الأخير، ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام.
نعم.
بعد السلام سأله الناس لماذا سجدت للسهو؟ قال أنا سهيت في الصلاة وهممت بإنهاء الصلاة وأكملت التشهد الأخير، لذلك سجدت علما أنه لم يأتي بزيادة في الصلاة غير أطالة الجلوس في التشهد الأول.
نعم.
ولم يسلم ولم يخرج من الصلاة، يعني هل سجوده للسهو صحيح؟
إن شاء الله.
هذا الشطر الأول. الشطر الثاني، في بعض المصلين لم يسجدوا مع الإمام للسهو لأنهم كانوا متأكدين لم تحصل زيادة في الصلاة، وظلوا جالسين في التشهد الأخير حتى سجد الإمام للسهو وسلم ثم سلموا معه، فهل فعلهم صحيح؟ وإذا كان فعلهم غير صحيح، هل صلاتهم صحيحة أم يعيدونها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، ما هي حالات متابعة الإمام؟ هل نتابعه في كل شيء حتى إذا أخطأ؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. السؤال الثالث، في بعض الأحيان بعد الصلاة يقول الإمام للمصلين يوجد شخص مريض يسألكم الدعاء، أو فيه ميت أهله يطلبون منكم الدعاء له، ثم يقوم الإمام ليدعو ويؤمن للمصلين خلفه، هل يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الرحمن. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص السفر.
إيه.
جنة، أمي تبغى تسافر لمنطقة ثانية، دولة ثانية. زين، وهل يجوز تسافر بدون محرم؟ ما في حد حاليا، وهي لازم تروح عند أبوي. أبوي في الدولة الثانية مسوي عملية زراعة كذا، وهو قال لها تعالي، هل يجوز تسافر؟
إن شاء الله.
يعني في ناس يستقبلونها يعني من الأهل،
ان شاء الله. ان شاء الله يا فاطمه.
مشكور شيخ.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر قبل ما أبدأ بالإجابة على أسئلة الإخوة الذين اتصلوا والأخوات في هذا اليوم. عندي سؤالين من أحد الإخوة من الصم، الأخ سعود من الإخوة من الصم أرسل سؤالين عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يسأل في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للشخص أن يعد امرأته بوعد حينما تطلب منه ويقول إن شاء الله وهو في قرارة نفسه لا يريد تنفيذ هذا الوعد؟ سعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما بين الزوجين يجب أن يبنى على الثقة ويبنى على الصدق، وإذا وعد الرجل امرأته يفي لها بما وعد، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك الإنسان إذا كان قادرا على إنفاذ وعده مثلا الذي قطعه لزوجته ينبغي له أن لا يتخلف عن ذلك حتى لا يفقد الثقة، ثقة امرأته به، لأن الإنسان إذا أكثر من الوعد وزوجته تعلم بأنه قادر، عنده الوقت، عنده المال، عنده الجهد، عنده القوة، ولكن هكذا مجرد هذا ربما تهتز الثقة والعلاقة التي بينهما. أما إذا كان الرجل لا يعد امرأته لأن المرأة تكثر عليه من الطلبات وتكثر عليه من الكلام، وهو يعتقد بأنه لو ناقشها ما انتهت القضية، فيقول لها إن شاء الله، يعلق الأمر بالمشيئة، فلا حرج في ذلك ولا بأس بهذا. بارك الله فيك. سعود من الإخوة من الصم يسأل عن مشروعية الحلف على المصحف. يا سعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، ولذلك يجوز الحلف بالصفة عند أهل العلم، مثلا أن يقول الإنسان: وعزة الله مثلا، هذا حلف بصفة من صفات الله. والقرآن لما كان كلام الله يجوز الحلف به، نقول: والمصحف مثلا، ونقصد القرآن، نقصد كلام الله سبحانه وتعالى، نقول: وكلام الله مثلا، هذا جائز ولله الحمد والمنة. قضية وضع اليد على المصحف هذه ما كانت معروفة، يعني يضع يده على المصحف ويحلف، هذه ما كانت معروفة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عند الصحابة، ولا عند قول من يعتد بقوله من العلماء الأجلة، ما كان معروف مثل هذا عموما. لكن لو حلف على المصحف لزمته الكفارة إن هو حنث، ويترتب كل ما يترتب على الحلف بالله سبحانه وتعالى. مجاهد من رأس الخيمة يقول: استمعت إلى درس فيه حديث ابن عباس أن من نعم يقول في قصة داود عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن داود كان يقرأ القرآن. يقول: ما المقصود بالقرآن؟ القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب داود هل كان عنده قرآن؟ هل كان عنده ذكر مثلا معين؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لداود عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد آتاه الله عز وجل الملك والنبوة، وهو الذي قتل داود، هو الذي قتل جالوت الوثني، وقتل داود جالوت، فداود عليه السلام هو الذي قتل جالوت الوثني في القصة المشهورة التي جاءت في سورة البقرة، وآتاه الله عز وجل الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وداود عليه السلام امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، وقال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وداود أيضا كان جميل الصوت، حتى إنه إذا قرأ الجبال تسبح معه والطير، فإذا كان يقرأ تقف الطير في جو السماء تردد مع داود، والجبال أيضا يسبحنا. وكان داود أولين له الحديد، ولذلك كان يفتل الحديد بيده، الحديد هذا يفتله بيده من دون عرضه على النار. وداود عليه السلام من جملة ما أعطاه الله الزبور، الزبور، هذا كتاب جاء ذكره في القرآن، التوراة والإنجيل والزبور، هذه من الكتب السماوية التي أنزلها الله، وقد أعطاه الله عز وجل صوتا جميلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقد يسر الله عز وجل له وسهل عليه قراءة الزبور، ولذلك كان يأمر بسرج خيله أو فرسه فيقرأ القرآن ولم ينتهي من سرج الحصان أو الفرس، سهله الله ويسره على لسانه. والقرآن يا مجاهد، القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة فهو مقروء، ولذلك التوراة تسمى قرآن، الإنجيل تسمى قرآن، الزبور يسمى قرآن. لماذا؟ لأنه مقروء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يعني الزبور الذي أنزله الله عز وجل عليه لأنه مقروء، هذا هو المعنى وليس ذكر آخر، وإنما كان يقرأ الزبور. بارك الله فيك. مجاهد يقول في حديث أظن ابن عباس قال في هذا وليس في الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا فقال فدعا له فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. يقول: هل من الضروري أن يسمع المريض هذا الدعاء؟ مجاهد بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث عند عيادة المريض أن ندعو له بهذا الدعاء، لأن من دعا للمريض بهذا الدعاء 7 مرات شفاه الله عز وجل، إن عاجلا أم آجلا، لأن هذا وعد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أن تقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وهذا لا يلزم أن يكون بصوت مرتفع، لكن ما يمنع أن يكون بصوت مرتفع، ولذلك ليس هو شرطا، لكن الأفضل أن تسمع المريض، لأن هذا يدخل الفرح على قلبه والسرور على نفسه، وأيضا تذكره بالدعاء أنت فيدعو لنفسه هو، لأن غالب المرضى ينسون أنفسهم عن ذكر الله وعن الدعاء، فلذلك الأصل أنك تجهر بهذا، تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وتقرأ عليه، تضع يدك على رأسه مثلا وتقرأ عليه من الآيات القرآنية ومن الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول: في صلاة العشاء صلى بنا الإمام في التشهد الأول أطال إطالة حتى يعني كاد أن يسلم، يقول ثم قام إلى الركعة الثالثة والرابعة، ثم جلس للتشهد الأخير وسجد قبل السلام. قلنا له بعد ذلك: لماذا؟ قال: لأنني نسيت نفسي في التشهد الأول وأتيت بالصلاة الإبراهيمية. يسأل أبو عبد الرحمن يقول: هل فعله صحيح؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة قد تخفى على كثير من أئمة المساجد، وأيضا فيها يعني خلاف فقهي بين العلماء فيما يتعلق بالزيادة القولية، هل يسجد لها أم لا؟ لكن إذا فهمنا وعرفنا وتعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه بالأسانيد الصحيح أنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، عرفنا يعني حكم المسألة. ولذلك سواء نسي الإمام أو المصلي عموما، نسي أو تعمد أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول تعمدا أو نسيانا أو سهوا، لا يسجد للسهو. ولذلك هذا الإمام أنا أنصحه بأن يتوسع في القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله دواوين السنة النبوية متوفرة سواء بالأيدي من خلال المكتبات أو عن طريق هذه التقانات، عن طريق هذا المواقع والحسابات الآن، وما يسمى بالPDF وغيره موجودة ولله الحمد، والعلماء منذ قديم الزمان خدموا هذا الباب بوضع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في مصنف خاص يستطيع طالب العلم أن يقرأ هذا، ولذلك يتأكد على هذا الإمام النظر فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفة صلاته القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو وقف على هذا الحديث لم احتاج أن يسجد له السهو، ولكن مثل هذا قد يخفى على بعض طلبة العلم، فكيف بعوام الناس؟ عموما أخي الفاضل يعني يخبر الإمام بهذا ويتعلم ويتوسع في الاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أبو عبد الرحمن يسأل يقول: بالنسبة لي الحالة التي حصلت، انقسم الناس إلى قسمين بالنسبة للمأمومين، منهم من سجد معه ومنهم من لم يسجد معه، وقالوا نحن ما رأينا الإمام أخطأ في شيء. يقول: ما حكم يعني صلاة الجميع مع أنهم انتظروا حتى سلم فسلموا معه؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد في بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن خلفه. المسألة الثانية: ما كان ينبغي للمصلين الذين تركوا السجود معه أن يخالفوه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهم يرون ظاهرا بأنه ما عمل ما يوجب سجود السهو، لكن هناك أشياء قد تخفى على من خلفه. مثلا يعني مثلا هو يعتقد مثلا يعتقد أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وهذا مذهب معروف من المذاهب الفقهية وأدلتهم قوية، فهو قلب قال بدل سبحان ربي العظيم في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، أو العكس في السجود قال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى، إذن يوجب سجود السهو إذا غادر الركن ويعني انتقل إلى الركن الآخر وهو لم يقل هذا الدعاء، إذن عليه سجود السهو إذا كان يعتنق هذا المذهب الفقهي الذي يرى بأن التسبيحات تسبيحات الركوع والسجود واجبة مرة واحدة. فلذلك هذا يخفى على المأمومين، يخفى على المأمومين، قد يكون مثلا ترك شيء من الواجبات، ولذلك الأصل يتابعونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيكون المأموم الحمد لله المأموم يكون يعني ممن صلى صلاة صحيحة ولا شيء عليه في ذلك. عموما هذه فرصة لإمام المسجد ولجماعة المسجد أن يتوسعوا في النظر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت لك بأن هناك يعني كتب في هذا مطولات وكتب مختصرات وملخصات في هذا الباب. طيب أن المسلم يعتني ويطلع ويوسع دائرة علمه في مثل هذه القضية التي هي ركن من أركان الإسلام، ولكن عموما صلاة الجميع صحيحة كما ذكرت لك. هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم، فكيف بعوام الناس؟ أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول: ما هي الحالات التي يجب متابعة الإمام فيها حتى لو أخطأ؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمتابعة الإمام يجب على المأموم أن يتابع إمامه ولا يختلف عليه، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الأمر الثاني بالنسبة للإمام، إذا أتى بزيادة في الصلاة كأن يأتي بركعة خامس في الرباعية أو بثالثة في الثنائية الفجر مثلا أو برابعة في الثلاثية المغرب، ينبه ويقال سبحان الله سبحان الله، فالرجال يسبحون والنساء يصفقن يعني يضربن على ظاهر الكف بهذه الطريق إذا يعني اقتضى الحال. فإذا الإمام انتبه وجلس الحمد لله يتابعونه، إذا الإمام ما انتبه وأكمل الخامسة وأصر على أنه هو الحق معه، فإن من علم بأن هذه ركعة زائدة لا يجوز له أن يتابعه فيها، ومن تابع الإمام مع علمه بأن هذه خامسة بطلت صلاته لأنه تابعه على ركعة باطل، مع أن الإمام لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه مجتهد، اجتهد وغلب على ظنه بأن هذه الرابعة، لكن أنا كمأموم، أنا مأموم أعلم بأنها الخامسة، لماذا أتابعه في الخامسة؟ إذن لا يجوز، وإنما يجلس وينتظر حتى يسلم، ينتظر حتى يسلم. هذه الحالة التي لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام عليها. بالنسبة لحالات النقص في الصلاة يتابع الإمام، ما يفارق الإمام. فإذا الإمام صلى ثلاث ركعات في الرباعية يقال له سبحان الله سبحان الله، فإن استجاب وقام الحمد لله، إن لم يستجب يتابع ثم يقال له بأنك أنت أنقصت في صلاتك، فيقوم ويتابعه في يعني النقص الذي استدركه بعد السلام، يتابعه في هذا ويسجد معه للسهو. وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب مفارقة المأموم الإمام، فإذا أصر الإمام على أن يجلس في الركعة الثالثة في الرباعية وسبح به وتيقن المأموم قال يفارقه ويأتي بركعة رابعة، والمسألة فيها يعني بحث وكلام عند أهل العلم. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل يجوز يعني أنا أضع صورتي على الملف الشخصي مثل الفيسبوك والتواصل الاجتماعي؟
هل تجوز أن تضع صورتك؟
صورتي الشخصية.
أي على وسائل
التواصل الاجتماعي.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني بلا يرحبك.
تفضل.
قسم ما حكم قسم الناس يخترقون يعني صفحات مثل علماء دين وهذه يخلون على صفحاتهم يعني صور لا تليق بهم وهذه
يعني يضعون صور العلماء؟
لا هم علماء يعني علماء دين ونحسبهم والله حسيبهم.
أيوة.
خلون بعضهم بعد يختار ناس من ضعفاء الأنفس يخترقون صفحاتهم.
ها يختار.
يضعون عليهم على
يخترقون الصفحات.
لا تليق هذا.
نعم.
لا تليق صور لا تليق على الصفحات.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
عافيك بارك.
شيخ الله يسلمك، جزاك الله خير. عندي سؤال بالنسبة كنا نصلي جماعة في المسجد وأنا جيت متأخر. فالظاهر أنه كان الإمام غلط في الصلاة، فبعد الصلاة لما سلم الإمام أنا وقفت أكمل الصلاة يعني أكمل الركعة اللي علي، فبعدين هو سجد أنا ما سجدت معه لأنك خلاص وقفت وبدأت أقرأ، هو تأخر شوية
وأنت ما أدركت الغلط. ها
أنا ما أدركت الغلط.
إن شاء الله يا أبو سالم،
ونسأل الله الدعاء يا شيخ.
الله يوفقنا وإياك يا رب جميع المسلمين.
الله.
مرحبا. تفضل ابو صالح.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير ابو سهل والعافية.
الله يسلمك يبارك فيك.
يحفظنا وياكم ان شاء الله.
امين.
تعالي الله يحفظك. بالنسبة للاحتباء يوم الجمعة.
ايه.
بعض من يحتبي يعني بالغترة، بعض من يجيب له من هذا الحبال الذي يحتبي بها. فسمع بعضهم يقول ما يجوز وبعضهم يقول ما في شيء. فلأريد التوضيح يعني من فضيلتكم.
طيب.
سأل السائل الله يحفظك. عندما الواحد يقول البعيد الله يلعني لا كذبت، وتحقق الشخص هذا أنه كذب في الموضوع هذا، فما حكمه؟
طيب
الله يحفظك إن شاء الله.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
السلام الله.
فضيلة الشيخ، سمعت من أحد الأخوات أن إذا الحرمة حامل تأكل العريج كم مسرة وتقرأ سورة يوسف، وإن الجنين بإذن الله بيكون هادي وجميل ويعني محصن من الشيطان.
تأكل إيش؟ كم مثرة؟
هي حبة عريج.
أيوة.
وتقرأ سورة يوسف.
إيه.
وإن بيكون هادي وجميل ومحصن من الشيطان. والله أعلم. هذا السؤال. والثاني في الدعاء، إذا حد يدعي عقب بعد يوم يدعي يقول مثلا شو اسمه، يقول إن شاء الله وترزق كل حد في خاطرك يعني، بس
كيف أعيد؟
إذا حد يدعي مثلا، إذا حد يدعي
أيوة
زين حق نفسه عقب يدعي إنه مثلا وترزق كل محتاج
يعني. إيش
ترزق كل محتاج يعني ترزق المحتاجين تسوي هالشيء؟
تنقذ كل محتاج؟
ترزق
كل محتاج.
هي.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب نرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول بعض الأحيان في بعد الصلاة يقوم الإمام ويقول يوجد شخص مريض أو شخص ميت قوموا بنا ندعو له، يقول فيدعو ويؤمنون خلفه، ما حكم ذلك؟ وعبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن الدعاء لمرضى المسلمين مشروع، وهذا من جملة الأمور التي بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المؤمنين إخوة، وأنهم بينهم من التعاضد والتناصر والمحبة التي يمثلون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكذلك الدعاء لموتى المسلمين شيء طيب. لكن ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من مرض وعاده، لكن ما ثبت لا بطريق موصول، ولم يرد بطريق مقطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال تعالوا بنا ندعو لفلان المريض، أو تعالوا بنا ندعو لهؤلاء الموتى. ولذلك عد العلماء هذا من البدع، أن يقوم شخص مثلا يقول تعالوا ندعو دعاء جماعي لفلان المريض، أو تعالوا ندعو دعاء جماعي لفلان الميت، عدوه من البدع الإضافية، لأن جعل الدعاء بمثل هذه الحالة يجعلها من البدع الإضافية، لوجود المقتضي ولوجود يعني الحالات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فعل هذا. وعندنا قاعدة أن الترك سنة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى الدعاء الجماعي. ولذلك ينبه هذا الإمام، هو يريد الخير لكن ليس كل مريد للخير يدركه، هو محسن، لكن ينبغي أن يكون مثل هذه الأعمال وهي عبادات أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتنبه ويتعلم ويتفقه وينظر في كلام أهل العلم ويدع الناس. لكن لا بأس لو قال يا جماعة ترى فلان جارنا من جماعة مسجدنا مريض ادعوا له، كل واحد يدعو لنفسه، ما في داعي أني أنا يعني، هل يعني يعجز الإنسان أن يقول اللهم اشفي فلان؟ هل يعجز واحد يقول اللهم اشفي جارنا فلان؟ أما أن يصنع بشكل جماعي هذا يعدونه من البدع. فاطمة من السعودية تقول والدتي تريد السفر إلى والدي لأنه مريض وأجرى عملية ويعاني أمراض صحية وطلبها، لكن من ما عندها محرم، هل يجوز لها السفر؟ يا فاطمة من السعودية بارك الله فيك، العلماء تكلموا على مسألة سفر المرأة من دون محرم، وهناك مذهبان فقهيان، مذهبان يمنعان سفر المرأة إلا بمحرم، ومذهبان يشترطان للمرأة إذا أرادت السفر من دون محرم وجود وصفين أو شرطين، الأول الرفقة الآمنة، تذهب مع رفقة آمنة، والشرط الثاني أمن الطريق، الشرط الثاني أمن الطريق. فعلى والدتك أن تبذل يعني جهدها وتسعى في أن يكون معها محرم أحد أولادها أو إخوانها أو أبناء أختها وأبناء أخيها مثلا أو عمها أو خالها، حتى لو بذلت مالا حتى يوصلها إلى زوجها. أما إذا يعني عجزت عن ذلك وما وجدت محرم، وهذا هو الإجراء الأخير، وزوجها يحتاج إليها، وتذهب بطائرة آمنة مثلا ويكون معها أحد مثلا من النساء مثلا، أرجو الله تعالى أن يغفر لها، وإن شاء الله ما دام أن هناك حاجة تسافر إلى زوجها كما وصفت بارك الله فيك. أبو عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول هل يجوز أن نضع صورة الشخصية على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي هذه بجميع الحسابات وجميع هذه الأشياء المختلفة والمتنوعة، بالنسبة لو رأيت وجدت هناك من يكتب باسمه الصريح، وهناك من يكتب بكنيته مثلا أو باسم مستعار، ولذلك يحتاج من يكتب باسمه الصريح أو من لديه حساب رسمي ينشر فيه فوائد أو كذا أن يعرف الناس بشخصه. ولذلك لا حرج لو وضع صورته الشخصية على حسابه الشخصي من باب بيان رسمية هذا الحساب، وأيضا معرفة الناس وثقة الناس به مثلا، لا حرج في ذلك. لكن هل هذا شرط؟ هل هذا يلزم؟ لا، ليس شرطا وليس لازما، لكن لو وضع لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أبو عبد الله من العراق بارك الله فيه يسأل يقول: يوجد من الناس وللأسف من يخترق بعض حسابات بعض العلماء ومواقع بعض العلماء، ويضع هناك صور مخلة بالآداب وتتنافى مع الأخلاق، ما حكم هؤلاء؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمسلم أن يؤذي الآخرين، ولذلك الله عز وجل قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية ليس بالضرورة أن تكون أذية جسدية مادية مثلا بالضرب مثلا أو بشيء، لا، الأذية المعنوية، الشتم واللعن والسب، وكذلك اختراق مواقع العلماء وحسابات العلماء ونشر صور فاضحة والعياذ بالله من باب النكاية بهم وإيذائهم، هذه لا يصدر إلا من إنسان قلبه مريض والعياذ بالله، إما يكون منافقا والعياذ بالله، أو يكون مبتدعا مثلا، أو يكون إنسان متهتك عاري عن الأخلاق فقير من الآداب، ويدخل على مواقع العلماء هكذا فقط لبغضه للحق وبغضه للفضيلة، ما يريد العلماء ينشرون الفضيلة ينشرون الحق، فهم أصناف، ولذلك الله يعلمهم. فإن كان عندهم القدرة على التخفي خلف هذه الحسابات أو التخفي بحيث يستطيعون إيذاء هؤلاء المؤمنين فالله يعلمهم، وهم معرضون لعقوبة الله ولغضب الله وسخط الله سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن هذا والعياذ بالله أذية، وأيضا فيه بغي وظلم وعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني ما الذي صنع لك هذا العالم حتى تخترق موقعه وتضع صور فاضحة مثلا؟ ما الذي صنع لك هذا العالم الذي يقرأ، الذي يأتي بأدلة القرآن والسنة وحريص على هداية الناس وحريص على تعليم الناس وحريص على وعظ الناس؟ ما الذي جاء إلا أن يكون قلب هذا الشخص مريض بالنفاق، أو يكون والعياذ بالله من أهل الأهواء والبدع، أو يكون شخص والعياذ بالله متهتك كما قلت عاري عن الأخلاق والآداب مبغض للفضيلة، فلا يريد أحد يتكلم في الفضيلة وفي الخير وفي العفاف، وذاك هؤلاء حسابهم على الله سبحانه وتعالى. أبو سالم من أبو ظبي يقول: دخلت الجماعة متأخرا مسبوق يقول بركعات، وسلم الإمام فقمت أقضي ركعاتي، فتفاجأت بأن الإمام يسجد للسهو وأنا ما أدركت الخطأ اللي وقع فيه الإمام، فهل علي أرجع معه أو أسجد للسهو؟ يا أبا سالم بارك الله فيك، ليس عليك شيء، ما دمت مسبوقا ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وأنت ما شفت أخطاء، ثم بعد ذلك قمت قضاء الركعات مثلا، قمت بقضاء الركعات وسجد للسهو، ما ترجع إليه بارك الله فيك، ما ترجع إلى يعني الإمام، وأيضا ما تسجد للسهو لكونك ما أدركت الخطأ. لكن لو الإمام سجد قبل السلام يلزمك أن تسجد معه حتى ولو لم تدرك الخطأ. شفت الفرق يا أبو سالم؟ يعني أنت الآن الإمام سلم قبل، عفوا، سجد قبل السلام، تسجد معه حتى لو ما أدركت الخطأ. الإمام سجد بعد السلام، ما تجلس معه ولا تسجد، ما تعود للصلاة ولا تسجد معه ما دام أنك ما أدركت الخطأ، فانظر الفرق بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول: ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟ يقول سمعت كلام فيها، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. أبو صالح بارك الله فيك، أولا الاحتباء حتى يفهم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، هو أن يجمع الرجل الجالس في المسجد ينتظر الصلاة وينتظر الخطبة، يجمع رجليه إلى صدره، سواء بيديه هكذا يجمع ركبتيه إلى صدره وهو جالس، أو بشيء مثل قماش معروف يلف، معروف حتى عند بعض العرب يعني يستعملونه، يضعونه يعني مثل الحزام من الركبتين مع الظهر، أو يشد بأي يعني شيء، وهذا يريح الإنسان خاصة الذي يأتي مبكرا. هذا يا أخي الفاضل ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، ولذلك الاحتباء يا أخي الفاضل مكروه يوم الجمعة. واختلف العلماء في العلة أو في السبب، قيل بأن هذا يكون داعية إلى النعاس والنوم، فإذا احتبى الإنسان قاده ذلك إلى النعاس والنوم وربما انتقض وضوءه. وقيل بأنه فيه كشف للعورة، خاصة وأن المتقدمين ما كانوا يلبسون مثل هذه السراويل التي عندنا بالمعنى الموجود، وإلا السراويل كانت معروفة عند المتقدمين، لكن ما كانوا يلبسونها كظاهرة مثلا أو عادة، وإنما يلبسون الأزر، يلبسون الأزر. فذكر هذا العلماء، وهذا علل مستنبطة وليست منصوصة، يعني ليست فيها نص لأجل كذا لأجل كذا، لا، وإنما هي مستنبطة ذكرها العلماء. ولذلك بالنسبة للاحتباء مكروه يوم الجمعة. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول: بعض الناس والعياذ بالله يلعن نفسه، يقول لعنة الله عليه، على نفسه طبعا إذا كذبت، يقول سبحان الله ويطلع فعلا على ما ذكر، على ما كذب والعياذ بالله، يقول ما حكم هذا؟ أبو صالح بارك الله فيك، اللعن هذا والعياذ بالله يعني محرم، سواء لعن الإنسان نفسه أو لعن أهله أو لعن ولده أو ماله أو لعن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا بالفاحش ولا بالمتفحش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لعن الإنسان شيء صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أمامها أبواب السماء، فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإن استحقها من لعن وقعت عليه، وإلا رجعت على قائله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، سباب المسلم فسوق ولعن المؤمن كقتله. فكيف يلعن الإنسان نفسه؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يلعن لا جاد ولا مازح، ولا يلعن سواء على أمر يعني يريد الناس يصدقونه أو لا يريد الناس، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنت امرأة ناقة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. هذا والعياذ بالله استفتح على نفسه بالشر، هذا اللي يلعن نفسه، يقول إذا كنت كاذب ما في داعي إنه يلجأ إلى لعن نفسه على أساس تصديق والله قصة ولا أمر ولا خبر ولا كذا. الإنسان يلتزم الصدق، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وذلك يحذر الإنسان، كيف الآن إنسان يلعن نفسه والعياذ بالله؟ أهب أن هذا الأمر صحيح، هل يجوز يلعن نفسه؟ يعني مثلا هو متيقن بأن هذا الأمر مثل الشمس في رائعة النهار، مصدق 100%، ما يجوز أن يلعن نفسه والعياذ بالله إذا كان كاذبا. ألا لعنة الله على الكاذبين؟ فلذلك نبه الناس على مثل هذا، تجنبون اللعن ويخرجون من مفردات قواميس ألفاظهم هذه المفردة اللعن. اللعن بالعموم هذا لعن ما جاء في القرآن، اللعن العام بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما الإنسان يلعن نفسه، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أمت الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول: إحدى الأخوات تقول إذا كانت المرأة حاملا فتأكل كمثرى، حبة كمثرى يعني في أول اليوم، وتقرأ سورة يوسف، تقول يطلع ولدها جميل وهادي. يا أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني هذه من الخرافات وسببها الجهالات، ولا شك بأن هذا والعياذ بالله يقود إلى أشياء كثيرة فيها افتراء على الله وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا الكلام من باب الاستحسان والذوق والرأي، هذا ما يجوز، هذا لابد من وحي، ولو أن هذا حق ما ترك أحد أكل الكمثرى ولا فرغت الأسواق من الكمثرى، لأن كل حامل تأخذ كمثرى وتقرأ سورة يوسف حتى يطلع ولدها جميل وهادي وشيء من هذا القبيل. اتركوا عنكم هذه الخرافات، اتركوا عنكم هذه الجهالات، حذروا الناس من هذا الأمر. هذا حقيقة يعني مؤسف أن يصدق إنسان مثل هذه الأشياء. ولذلك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول أصحاب رسول الله ولا في قول العلماء ولا في قول العقلاء، ما في عاقل يصدق مثل هذا الكلام. فتنبهوا لهذا. بارك الله فيك. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟ تمام إن شاء الله.
أهلا وسهلا
شيخنا. الله يسلمك، عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل يجوز للآباء أن يقارنوا بين أولادهم في الأمور الدنيوية والدينية؟ بمعنى يعني في الدراسة مثلا، كن مثل فلان، كن مثل أخيك الشاطر، أو في أمور دينية أيضا، يعني قارنهم بين بعض، أو الأقارب، تقول شوف أحد أقاربك كان يجيب علامات في الدراسة، أو ما شاء الله مثلا متفوق في الأمور الدينية أو كذا هالأمور، هي جزء مقارنة بهذا الشكل؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، الله يسلمك، هل من البر بالوالدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك ملك يقول فلان ابن فلان يصلي عليك أو يسلم عليك، هل هذا يعتبر من البر بالوالدين إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟
يعني إيش علاقة البر الوالدين بالصلاة على النبي؟
لأن الملك، هناك ملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، يذكر اسم الأب أيضا.
نعم نعم، الآن واضح
من هذا الباب يعني.
نعم نعم نعم، واضح.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. أمت الله، أمت الله من العين راحت. تفضلي.
عندي 4 أسئلة.
تفضلي أختي، تفضلي.
علمت بأن أكثر حد للدورة هو 15 يوم.
إيش؟
ولكن متى يكون وقت الغسل؟ هل بعد غروب الشمس، أي عند انتهاء يوم 15 والدخول في ليلة 16، أم أغتسل في الوقت الذي جاءتني فيه الدورة؟ لأني وجدت فتوى تقول أن من جاءتها الدورة الساعة 1 ظهرا فأنها تكمل 15 يوم، وفي اليوم 16 يعني الساعة 1 ظهرا تغتسل، وما هو القول الأصح يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سألتك يا شيخ سابقا عن إذا المرأة حاضت وقت دخول الصلاة هل تقضي هذه الصلاة أم لا، وأنت أجبتني بأن عليها قضاء هذه الصلوات، ولكن يا شيخ أنا كنت جاهلة لمدة سنوات ولا أعرف أي صلاة فرطت فيها ولا كم عددها، كما أني ما كنت يعني أتحرى الطهر بعد الدورة، من الممكن أن في صلوات طهرت فيها وما صليتها بسبب عدم حرصي، فقلت بأن الأحوط والأبرأ لذمتي أني أقضى في كل شهر يومين، وهكذا أكون صليت جميع الصلوات، وبعد ما قدرت يا شيخ طلع أني تقريبا علي قضاء 4 أشهر، وأيضا أنا عندي قريبة لها نفس مسألتي وكانت جاهلة معي بهذه الأحكام وعلي قضاء 8 أشهر تقريبا، هل يعفى عنا هذا القضاء لكثرته أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل تكرار الواجب أو الركن القولي في الصلاة يبطلها كتكرار الفاتحة والتشهد الأول، هل هذا يخل بالصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، عند رفع اليد فترة قصيرة أثناء السجود هل هذا يبطل السجود؟
كيف؟
عند رفع اليد لفترة قصيرة أثناء السجود هل هذا يبطل السجود؟
رفعها كيف يعني؟
يعني أنا كنت ساجدة ورفعت يدي وبعدين نزلتها مرة ثانية.
نعم نعم نعم، إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها، يعني تسأل تقول لما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول إن شاء الله وبعدين يقول اللهم ارزق كل محتاج، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك من أبو ظبي، بالنسبة للإنسان يدعو الله تعالى لنفسه ويدعو الله تعالى لمن له به صلة ويدعو الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزق كل محتاج، اللهم يا رب اجبر كسر كل منكسر، اللهم فرج يا رب هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اللهم يا رب ارزق كل من عنده كذا بكذا، ما في بأس، هذه نعمة من نعم الدعاء للمسلمين والمسلمات. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول هل يجوز للآباء أن يقارن بين أولادهم وبين غيرهم في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، سواء كان بين الأولاد بعضهم بعضا أو بين الأولاد وأقاربهم. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتربية السليمة هي التي تقوم على مراعاة الجوانب النفسية والعقلية والنظر إلى الفروقات الفردية بين الأولاد. ولذلك من أكبر الخطأ الذي يقع فيه بعض الآباء وبعض الأمهات حينما يطلبون من أولادهم في حالة الانفعال وفي حالة التأنيب يقولون له شف أخوك فلان، شف ابن عمك، شف ابن خالك، في صورة تدعو الابن إلى أن ربما يعني يحقد على هؤلاء الذين تميزوا عليه، وهنا ينبض عرق الحسد والحقد والكراهية. والأب ما يعلم عن خطورة هذا الأمر، فهو يريد أن يصل ابنه إلى ما وصل إليه فلان، لكنه أخطأ الطريق. ولذلك من الخطأ أن الأب يستعمل هذا الأسلوب في تربية أولاده. لكن إذا كان على سبيل فقط الكلام العام، يعني انظر ما شاء الله فلان، ما يقول له شوف نفسك مع فلان، لا، يقول ما شاء الله فلان حفظ القرآن، اللهم بارك، ادعو له، هذا كأنه يعني يحفز أولاده إلى ويشجع أولاده إلى أن يحفظ القرآن. ما شاء الله فلان أخذ يعني متفوق في الدراسة مثلا، هذا تحفيز. أما أن في حالة التأنيب وفي حالة التأديب من الخطأ أن يقول له شوف فلان أفضل منك وشوف فلان أفضل منك، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. لماذا؟ لأن هذا يورث أحقاد ويعقب يعني أشياء تبقى مخلفات في النفس ربما ما تنتزع من هذا الإنسان، وأيضا ربما حطمت هذا الولد. الناس قدرات، يعني الناس ليسوا سواء، يعني هناك من الأولاد من رزقه الله حافظ يحفظ، عنده حافظ اللهم بارك، وممكن يحفظ القرآن في ظرف سنة سنتين. هناك من الأولاد ما عنده هذه القدرة، قدرة الحفظ، عنده الفهم ما شاء الله، لديه الفهم مثلا. هناك من الأولاد من يرغب في تخصص معين، ومن الأولاد من لا يرغب في هذا التخصص. فالفروقات هذه الفردية سواء العلمية العقلية يعني البدني هذه موجودة في الخلق. فإجبار الولد أن يكون نسخة من فلان هذا غير صحيح. لكن دائما مثلا من التربية الصحيحة ذكر القدوات السابقة، ها، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ذكر العلماء، ذكر يعني مثلا الخبراء، ذكر الذين أبدعوا مثلا سواء في جانب الدين أو في جانب الدنيا. ممكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يحب أن يتقمص شخصية الصحابي الجليل، البنت تتقمص شخصية الصحابية الجليلة. هناك علماء يعني لهم دور كبير في النهضة مثلا البشرية، في النهضة العمرانية، في النهضة في الهندسة، في الفضاء، في الفلك، في كذا، يذكرون. هذا فعلا يعطي الولد ارتباط بأن يكون فعلا يترقى في معارج النجاح بهذه الصورة. أما المقارنة بين أخ وأخيه هذا غلط، وهذا الأب يضرب مسمار في نعش الأسرة وفي نعش التربية. وكذلك المقارنة بينه وبين ولد فلان سواء من أقاربه أو من غير أقاربه، هذه نصيحتي. ولذلك ينتبه الآباء إلى مثل هذا الأسلوب ويتجنبونه، لكن ما في بأس أنهم يربطونهم بسلفهم الصالح. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يقول: هل من البر بالوالدين كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليك فلان ابن فلان. أبو إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان. فإذا صلى المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذكر اسمه بين يديه، يذكره الملك اسمه وينسبه إلى أبيه. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع البر، خاصة إذا استحضر المصلي هذا الأمر ويريد أيضا أن يذكر اسم أبيه على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمت الله من العين تقول أنا سمعت بأن الدورة يعني أكثرها 15 يوما، تقول يعني متى أبدأ مثلا بالتطهر إذا استمر الدم؟ هل في آخر اليوم 15 أو في بداية اليوم 16؟ أختي أمت الله من العين بارك الله فيك، يعني ما ذكرتيه هو الصواب، وأعتقد بأني أنا ذكرت لك هذا الجواب سابقا فيما يظهر والله أعلم، أن المرأة التي أطبق عليها دم الحيض واستمر معها فإنها تمكث 15 يوما، بعدما تكتمل هذه الأيام تتطهر وتبدأ الصلاة. وليس المقصود بارك الله فيك باليوم الذي يعني تكون المرأة فيه مثلا يعني تعتبر اليوم كله، وإنما تنظر إلى بداية دورتها، بداية دورتها. فإذا كان دورتها نزلت عليها بعد صلاة الظهر فإنها تطهر بعد صلاة الظهر من اليوم 15 مثلا، وهكذا تأخذ بهذا الاعتبار. أما إذا كان عندها وسوسة أو عندها لخبطة أو عندها عدم يعني قدرة على التمييز، فيكفيها أنها يعني بمجرد انتهاء اليوم 15 أن تغتسل وتصلي. تفضل يا محمد. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. طيب في شيء راح محمد. طيب تفضل عبد السلام. عبد السلام، يا عبد السلام. طيب الأخت أمت الله بارك الله فيها تسأل تقول يعني المرأة اللي يعني حاضت قبل دخول الصلاة وكانت جاهلة، ما كان تقول ما كنت أتحرى يعني، حسب تقول كما ذكرت بأن يعني عليها أيام فكانت تقضي كل شهر يومين وشيء من هذا القبيل. يا أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الحائض إذا حاضت قبل دخول الوقت ما عليها صلاة، يعني حاضت الآن الساعة 12 وباقي عن أذان الظهر 7 دقائق، ما عليها صلاة الظهر، ما عليها صلاة الظهر لأن الوقت ما دخل. أما المرأة التي دخل عليها وقت صلاة الظهر، أذن الظهر وبعدين بعد 5 دقائق نزلت عليها الدورة وهي ما صلت، يلزمها أن تقضي هذا اليوم، يلزم أن تقضي هذا اليوم. المرأة اللي تقول والله أنا مر علي سنوات وما كنت يعني أعلم وجاهلة بهذا، تقضي يعني تقضي. في الغالب أن المرأة ما تقضي في أول الحيض وليس في آخر الحيض، يعني ما تنتبه لهذا، فغالبا تكون عليها صلاة واحدة، وصلاة واحدة مقدور عليها ولله الحمد والمن. أنت قدرت وحسبت يومين في الشهر، صلي يومين ما دام هذا تقول إن هذا الذي أنا أقتنع فيه وهذا الذي فعلا يريحني مثلا أرتاح لأني قلقة أو شيء من هذا القبيل، صلي بارك الله فيك. تفضل يا عبد السلام.
يا شيخ
تفضل يا عبد السلام.
السؤال الأول بالنسبة للحوش يا شيخ. أيوة
اخفض التلفزيون يا عبد السلام، اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف بارك الله فيك.
هي حاضر هيك دفت التلفزيون. قلت لك بالنسبه للحوش بعد ما واحد يكون فيه ويصير لنا مشاكل واجد وابتلاءات واجد، عرفت في حديث للرسول تقريبا قال بيعوه ولا اجروه، مزبوط الكلام هذا يا شيخ؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني،
نعم،
ترك الصلاه تقبل الاعمال ولا ما تقبلش؟
ان شاء الله.
سؤال ثالث ممكن يا شيخ؟
تفضل.
الابتلاءات بعد ما تجي يا شيخ، مثلا واحد ما صبرش عليها، الذنوب تكفر ولا لا تكفر، ولا ضروري واحد يصبر عشان الذنوب تكفر؟
طيب يا عبد السلام،
شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يجزاك خير ويسعدك ان شاء الله.
وياك.
أنا والدتي تابعت حلقة حلقة بيك تدعي لها بس الله يجزاك خير يطول عمره ويشفيها.
الله يعافيها يا رب يشفيها.
هذا طلبي بس بيك تدعي لها الله يشفيها يطول عمره.
أبشر يا محمد أبشر. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها يا رب ويفرحكم فيها ويرزق برها. يا محمد بارك الله فيك. طيب
الله
إياك. طيب الأخت أمة الله من العين تقول هل تكرار الواجب القولي في الصلاة يبطل الصلاة؟ يا أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لتكرار الواجب الفعلي تعمدا يبطل الصلاة، يعني مثل شخص يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة تبطل الصلاة. الواجب أو الركن القولي اللي مثلا قراءة الفاتحة التشهد هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال تبطل به الصلاة، والراجح أن الصلاة لا تبطل به، لا تبطل بتكرار الركن القولي مثل الفاتحة يقرأها الإنسان مرتين أو التشهد يقرأها مرتين لا يبطل، لا تبطل الصلاة بهذا. أمة الله من العين تقول يعني الشخص إذا كان ساجدا ورفع يديه بعدما سجد قليلا وعاد حكم صلاته ما فيها شيء، تصح صلاته ما دام أنه حقق السجود على الأعضاء السبعة، لا يلزم استمرارية يعني استمرارية الفعل إلى آخر الصلاة لا يلزم. فلو مثلا وضع سجد ثم رفع يديه وضعها على غترته أو شماغه أو المرأة مثلا كذا ورجعت ما في شيء، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. عبد السلام الليبي يقول البيت اللي فيه ابتلاءات كثيرة يقول هل نؤجرهم مثلا، هل في حديث؟ عبد السلام بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشؤم في ثلاثة وذكر منها البيت، البيت قيل البيت الضيق، ويقول بعض العلماء البيت الذي تكثر فيه الابتلاءات. لذلك أخي الفاضل الإنسان إذا كثرت الابتلاءات في بيته والمشاكل والحوادث وشيء حتى لا يقود ذلك إلى التشاؤم الأفضل أن يبيعه أو يؤجره، لكن ما عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يأجره أو بيعه، ما عندنا شيء من هذا، ولكن الإنسان حتى لا يقع في التشاؤم يبيعه أو يأجره. بارك الله فيك. عبد السلام يقول بالنسبة لتارك الصلاة أحيانا تركها هل تبطل أعماله؟ عبد السلام هذا راجع لمسألة ترك الصلاة تساهلا وتهاونا، إذا كان متعمدا بإجماع العلماء أنه إذا كان عفوا جاحدا لوجوب الصلاة منكر لوجوب الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين أعماله تبطل، أما إذا كان متساهلا متهاونا متكاسلا فالجمهور يقولون لا تبطل، لأنهم لا يرون كفره الكفر الناقل. هناك مذهب من المذاهب الفقهية وهو قول جمع من علماء السلف على أنه على أن تبطل. لماذا؟ قالوا لأن ترك الصلاة ولو تساهلا وتهاونا مضاد للإيمان، وإذا فعل الإنسان شيء مضاد للإيمان بطل عمله. عبد السلام في سؤاله الأخير يقول هل الابتلاءات التي لا يصبر عليها الإنسان تكفر الذنوب؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأمراض والأعراض والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان من شرط حصول الأجر والثواب وتكفير السيئات والخطيئات أن يصبر على ذلك، لأنه جاءت ألفاظ في أحاديث في باب الابتلاءات قال واحتسب، يعني صبر. أما إذا لم يصبر فإنه على قسمين، قسم يعني يجزع ويتضجر ويعترض على القدر هذا آثم، يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة البلاء ومصيبة فوات الأجر. وأما إذا سكت، إذا لم يصبر على البلوى لكن ما صدر منه الهجر، ما صدر منه القول الذي في التسخط على القدر ولا جزع، من أهل العلم من قال يؤجر على هذا، وذكر هذا بعض العلماء بمجرد المصيبة يؤجر على ذلك، والجمهور يقولون لا يؤجر إلا بالصبر واحتساب الأجر. بهذا نكون قد انتهينا من أسئلة اليوم مع انتهاء وقت البرنامج. دعونا لأم محمد الله يحفظها ويبارك فيها، وندعو أيضا لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بأن الله تعالى يشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويفرج كربهم وييسر أمورهم يا رب العالمين. نلتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.